قل إن صلاة
الله يا الله الله يا الله الله يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة وأيها الأحبة، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الهادف ميراث النبي صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. وما أحوجنا كما ذكرت إلى هذا الميراث بكل كلياته وجزئياته وأصوله وفروعه. نعم، إن الأمة الآن في حاجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا في هذه الحلقة لنناقش مبدأ في غاية الأهمية والخطورة، لنناقش خلقا تخلى عنه كثير من الناس. دعوني أبدأ هذا الحوار بقول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والكفار هنا بمعنى الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الذي يعيش لبطنه وشهواته ونزواته ولنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا. أما الذي يعيش لدينه، لأمته، لمجتمعه، قد يتعب، لأنه سيجابه إغراءات خطيرة، وسيواجه مجتمعا ابتعد كثيرا عن أخلاقيات هذا الدين، وربما يسمع الكثيرون من حوله يقولون له: وانت هتغير الكون؟ هو انت هتعمل فيها يعني؟ وهكذا إلى آخر هذه الكلمات التي تملأ القلوب بالخذلان وباليأس وبالإحباط وبالهزيمة النفسية وبالتخلي عن هذه المبادئ وعن هذه الأصول وعن هذه الأخلاق. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، يعني الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. أولا أود أن أقول أيها الأفاضل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا يتحرك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، فالأمر ليس شخصيا مع عتبة، وإنما هو أمر دين وأمر عقيدة. لا ينبغي أبدا أن نغفل هذه الحقيقة، فالأمر وحي من الله تبارك وتعالى. يتصور بعض أحبابنا وبعض أولادنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو قبل هذا العرض المغري لحسمت القضية لصالحه، وكسب النبي صلى الله عليه وسلم الجولة. وهذا فهم مغلوط ومقلوب، لأنهم يودون أن لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف 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 ما يعرضون، ليعلموا يقينا أن القضية لا علاقة لها بالعقيدة ولا بالدين ولا بالمبادئ ولا بالأخلاق، إنما هي دنيا. يريد محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وبهذا الدين وبهذا العرض وجاهة وجاهة. فلما علموا ثباته على الحق علموا أن الأمر دين، علموا أن الأمر دين وأنه أمر عقيدة، بدليل أن وجه عتبة قد تغير حين رأوه قومه، علموا أن وجهه قد تغير لما سمع من الحق الذي صدع عناد الكبر في قلبه حين استمع إلى قرآن الله يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام. لو تنازل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أي صورة من صور العرض هذه لتنازل عن عقيدته وتنازل عن دعوته وتنازل عن مبادئه، وبالتالي ربما لا يمنحه المشركون شيئا واحدا من هذا الذي قبله، لأنهم حينئذ سيعلمون أنه ليس على الحق وأنه أقل من أن يؤيد بمدد من عند الله الذي يدعو الناس إلى أنه قد بعث منه سبحانه وتعالى أو بأمر من عنده. هذه لطيفة لابد أن نعيها. لو عرض عليك أمر وأنت الذي كنت قبل ذلك تقول لا أنا رجل موظف شريف وأنا لا أطعم أولادي الحرام وأنا آكل الحلال وأنا رجل أحافظ على الصلاة ورجل أحافظ على حضور مجالس العلم وأنا رجل متمسك بديني ومتمسك بمبادئي إلى آخر هذه الكلمات، ثم عرض كهذا الذي رأيناه في المشهد الأول وقبل هذا الموظف الذي طالما تغنى لسنوات طويلة بهذه الأخلاق وبهذه المثل وبهذه القيم، لو قبل صورة واحدة من صور العرض، أنا أسألكم هل يبقى لهذا الرجل مكانة أو قيمة أو كرامة عند هذا الموظف أو عند غيره ممن يعلمون أنه قد تنازل عن مبادئه التي كان يتغنى بها في مقابل هذا العرض الدني الذي عرض عليه؟ فقد كل شيء. ثم خذوا هذه اللطيفة الأخرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن أمر التربية لا بد فيه من تضحيات، التربية لا بد فيها من التضحية، لا بد فيها من البذل، لا بد فيها من العطاء. أبدا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فما أسهل الكلام وما أسر التنظير، لكن ترجم حقيقة إيمانك ستبتلى وستمتحن وستعرض عليك الفتن، فتن الشهوات والشبهات، فتن الشهوات كالنساء والأموال والسلطان والجاه والمال، كما ذكرنا أخونا أحمد بالقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما قيمة هذا إلى جوار هذه الكرامة والثمرة والله عنده حسن المآب؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا يمكن على الإطلاق أن نقارن هذا النعيم الظاهر الزائل بهذا النعيم الأبدي الخالد. جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اقرأ الآية يا أحمد. زين للناس
أذن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. شتان بين هذا النعيم الزائل وبين هذا النعيم الأبدي الدائم، فلا بد أن نعلم أيها الأفاضل أن ثمرة الثبات على المبدأ وأن ثمرة الثبات على الحق نصر في الدنيا وسيادة وسعادة وكرامة وجنة في الآخرة ورضوان من الله تبارك وتعالى في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقبل أن ينتهي هذا الفاصل أود أن أذكركم بموقف، لن أذكر موقفا لنبي من الأنبياء ولا لصحابي من الصحابة وما أشرف هذه المواقف وما أحوجنا إليها، لكنني كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك ربما احتجوا علي أولادنا وشبابنا إذا ما ذكرنا بهذه المواقف أن الزمن يختلف عن الزمن وأن الوضع قد تغير وأننا نعيش عصر الشهوات وعصر الشبهات أيها الشيخ، فلماذا يعني تذكرنا بهذه النماذج الطاهرة التي لا يمكن أبدا أن نرتقي لها؟ أذكر أن أحد إخواننا الأمريكيين شاب أمريكي وأنا في زيارة لولاية نيويورك في مدينة بروكلين على وجه التحديد، شاب أمريكي تعجبنا من قصة إسلامه بسبب ثباته على المبدأ وعلى الحق. ما الذي حدث؟ قبل أن يسلم طلبت شركة من الشركات التي تعمل في مجال الكمبيوتر مديرا بمواصفات معينة، انطبقت هذه المواصفات على هذا الشاب فقدم أوراقه وهو على غير الإسلام وطلبوا منه أن يدخل الاختبارات، دخل الاختبارات نجح، قالوا سنتصل بك إن شاء الله هذه المشيئة من عندي لاستلام الوظيفة. في نفس اليوم اتصل بزميل له أمريكي مسلم فأخبره أنه يصلي الظهر في المسجد الفلاني، فذهب إليه وقدر الله أن يذهب والمؤذن يرفع أذان الظهر. قال في ترجمة شبه حرفية: فخلعت كلمات الأذان قلبي. وبعد انتهاء المؤذن من الأذان ظل يقف على باب المسجد وينظر إلى إخواننا وهم يصلون ويركعون ويسجدون مع بعضهم البعض في مشهد جميل. قال: فدخل حب الإسلام قلبي. وسألت زميلي وكنت أسمع عن الإسلام من زميلي هذا الأمريكي فعرض عليه الإسلام وبين له، قال باختصار شديد: شرح الله صدر الإسلام. وقلت: ماذا تصنعون؟ قالوا: اغتسل. فصعد في هذا المركز بفضل الله تبارك وتعالى واغتسل ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة فصلى الظهر. ومضى شهر تقريبا وقد التزم بمظاهر الإسلام الظاهرة والباطنة بفضل الله جل وعلا، أعفى اللحية والتزم بالزي الإسلامي وبدأ يحافظ على الصلوات إلى غير ذلك. ثم اتصل عليه المسؤولون في الشركة بعد شهر أو أكثر لاستلام الوظيفة، فذهب وهو مسلم بشكل مختلف وبزي مختلف، فلما دخل نظر إليه المسؤول ثم نظر إلى الصورة بين يديه في الأوراق وقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. قالوا: ما الذي غيرك؟ قال: أسلمت. قال: ما معنى أسلمت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بين له، قال: ولكن هذا الشعر على وجهك لا يمكن أبدا أن نقبلك به ولا يمكن أن نقبلك بهذا اللبس وبهذا الزي، لابد أن تخلع ملابسك، ولابد أن تزيل هذا الشعر وهذه اللحية، أو إن شئت فقل لابد أن تخلع جلدك وأن تغير دينك. فقال له: لا، أنا لن أحلق لحيتي ولن أغير ملابسي. قال: ولما؟ قال: لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرني بذلك، وأنا لا يمكن أبدا أن أخالف النبي لأطيعك أنت. قال: لكن الراتب كبير مغري. قال: تعلمت آية في هذه المدة في القرآن الكريم يقول فيها ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنا لن أتنازل أبدا عن ديني ولن أتخلى عن شيء من هذا الدين، وأعلم أن رزقي بيد الله رب العالمين. فقال له صاحب الشركة: من مواصفات المدير الذي ينبغي أن يشغل هذا المنصب أن يكون ثابتا على المبدأ، فأنت من اليوم مدير المكان بإسلامه بتمسكه بدينه. فلا ينبغي أن تتصوروا أبدا يا أحبابي أن التمسك بالمبدأ وأن الثبات على الحق سيفقدك منصبك أو مكانتك أو رزقك، لا والله، بل ستسعد بهذا الثبات على الحق وبالثبات على المبدأ وعلى طاعة الله في الدنيا والآخرة. انتهى وقت الحلقة ومضى وقت البرنامج سريعا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع من علم الدنيا الثبات على الحق في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكات نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي، فافتح إله العرش من فم علي، واجعل من الخيرات زادا وافرا دوما لدي، علما وحلما قبسا من الخلق الزكي. إن الفضائل كلها من بعض ميراث النبي، من بعض ميراث